بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله بالغمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو نلتقي سويا جديدا كما جمعنا رب العالمين، الذي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الجمع الذي يتجمع الآن حول هذه الحلقة متجمعا حول الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، نجتمع لنكمل المسيرة ونكمل السيرة، قصة محمد الفاتح وفتحه للقسطنطينية. ولكن حتى نعطي كل ذي حق حقه، ما كان محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية إلا بمداد تراكمي موجود عبر الأجيال. وصلنا في الحلقة الماضية إلى وفاة عثمان المؤسس الأول للدولة العثمانية، واستلمت الراية من بعده أرخان ابن عثمان، وكان ده سنة 726 هجرية، واستمر في الحكم أرخان 35 سنة. أرخان ده بنسميه سلطان وأمير فعلا متقن، سلطان وأمير كل حكمة. أنا بحاول أن أنا أشوف ميزان أرخان في الفتوحات، وأشوف ميزان أرخان في قد إيه أسس للدولة العثمانية وعمل زي ما بنقول كده بالبلدي شغل حقيقي للدولة العثمانية عشان يرسخ بيها ويبتدي أول الخطوات لفتح القسطنطينية. لكن زي ما تعودنا دايما إن إحنا مع بداية كل حلقة بنراجع المهمة اللي اتفقنا عليها أو السؤال اللي اتسألتوه قبل كده، والسؤال كان واضح، سؤال الإخلاص. عرفتوا قد إيه من الأعمال اللي لسه منتظرين أجرها على ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ حسيتوا كم من الأعمال منتظرين أجرها من ربنا سبحانه وتعالى؟ بجد السعيد هو اللي عنده الحتة دي، السعيد هو اللي حيلاقي كم من الأعمال ضخمة جدا قام بيها منتظر أجرها على ربنا سبحانه وتعالى، عملها من أجل الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. وحقيقي أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يكون كل ما نقدمه إليكم الساعة في ميزان حسنات كل القائمين عليه، وأن يكون هناك قدر من الإخلاص الشديد فيما نقدمه من مادة في شكل لائق يليق بتلك الشخصية التي نتحدث عنها، تلك الشخصية التي نركز لها، تلك الشخصية التي نريد أن نروي قصتها التي تبتدئ من بداية الدولة العثمانية. النهاردة حديثنا هيبقى على شخصية استمرت في الحكم 35 سنة، من سنة 726 لسنة 761. لكن أرخان بالذات ده كان متميز، تميزه مش لأنه عمل توسعات، وإن كان عمل توسعات، لكن تميزه إن هو اشتغل مع دماغات الناس وغير تفكيرهم وحول أهدافهم وخطط لفتح القسطنطينية من اللحظة دي. قعد 35 سنة يشتغل مع عقول الناس عشان الناس تفكر بطريقة جديدة وبأسلوب جديد وبمنطلق جديد. اشتغل مع الناس عشان يغير اللي جوه قوي، الجزء اللي حد يشوفه، القلوب والنفوس والشخصيات، عشان تبقى مستعدة للخطوة الجديدة اللي موجودة. لكن في بيحكمه ده ما يمنعش ان في نفس السنة اللي تولى فيها الحكم حصل واستولى على مدينة أزميت موجودة دلوقتي في أقصى غرب تركيا الحالية في منطقة الأناضول. المدينة دي كان موقعها استراتيجي بكل معاني الاستراتيجية، مدينة أضافت كتير للدولة العثمانية من قيمة ومن قدرة ومن غيرها. لكن الراجل ده عمل حاجة عجيبة جداً، عمل مدينة ذات نموذج، جاب داود القيصري وكان متعلم في الأزهر وجابه عشان ينشئ أول جامعة إسلامية في أزميت، لأن حس إن بالعلم وتطوير التفكير ممكن الإنسان يوصل لحاجات كتيرة جدا ما يقدرش يوصل لها بالعلم. إحنا التكنولوجيا نفسها ما نقدرش نوصل لها إلا بالعلم، أما نيجي نتفوق في ميزان القوى لابد لنا من العلم، لابد من إن إحنا نوصل لأقصى درجات العلم اللي نقدر نوصل له، هو ده السبيل إلى الانتصارات. فسلم داود القيصري إنه يبتدي يعمل جامعات ويعمل مدارس ويعمل مساجد ويعمل جامعات مش إسلامية فقط لا غير، تدرس الفقه والبلاغة، لا ده ميتافيزيقية، اتكلم بعد كده على اللغة، اتكلم بعد كده على الهندسة، اتكلم على الفلك، اتكلم على الطب، اتكلم على علم النبات، اتكلم على الصناعة الحربية، كل ده بيتدرس ويبتدي بقى يأسس هذا الرجل للدولة العثمانية. معنى كلامي عجيب، هي المسألة مش لا إله إلا الله محمد رسول الله ونطلع عشان ننتصر ونكسب، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. دي قضية مهمة، المسألة مش مسألة خيل بس أو إعداد عسكري بس، لا، ده لابد أن يكون هناك منظومة علمية تنهض بالأمة ككل عشان يبقى الإعداد إعداد سليم. فبدأ ينير العقول وبدأت العقول تستنير، وعنده كان أخوه اسمه علاء الدين كان خاص بالإعداد المعنوي والنفسي، أما أرخان فبقى يشتغل في منطقة واحدة منطقة الجيش، وبدأ يأسس لأكبر قوة عسكرية هتظهر على الأرض بعد سنوات، وعمل جيش جديد سماه الإنكشارية. ده جيش كان متألف من الذين أسلموا بعد فتوح أوروبا، أبناء أوروبا اللي أسلموا واهتدوا إلى الدين، اهتدوا لفكرة الجهاد، فبدأ يستثمر طاقتهم في إنشاء جيش متميز من أبناء أوروبا المقاتلين، وبدأ الجيش ده عامل زي الجيش الخاص اللي بيحسم المعارك، أصحاب المهمات زي ما بيقولوا الصعبة، أصحاب المهمات اللي هي مستحيلة كما يقولون، وحنتكلم بعد كده إن جزء من الجيش ده 40 فرد عمل معجزة من المعجزات، وخطوة من الخطوات العسكرية بعد وفاة أرخان مباشرة مع ابنه مراد الأول. لكن اللي لفت نظري جدا تفكير الراجل ده، الراجل ده بدأ يغير العقول. والسؤال ليكم، هو ربنا أرسل الرسل ليه؟ أرسل الرسالات ليه؟ أرسل الأنبياء ليه؟ أرسل الهدى ليه؟ حب يهد الناس لمجرد مجموعة من الصلوات ممكن تكون موجودة؟ ولا كان مجرد عبادات أيا كانت العبادات اللي بيدعو إليها؟ هل مجرد اللي مطلوب من الدين ان هو يخلي الناس يسجدوا ويركعوا ويقروا قرآن ويصوموا بس؟ لا، حكيلكم قصة مش هطول عليكم فيها، بس القصة ذات مغزى وذات معنى، قصة التغيير اللي ربنا عاوزه فينا عشان نبقى أمة تستاهل انها تنتصر. قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل، قصة قديمة بس مهمة، مش هحكيها كلها، انا هحكي الجزء الاهم منها عشان تعرفوا دماغ أرخان كان رايح فين وكان نفسه الناس تتغير في تفكيرها ازاي. بمعنى وبالبلدي، احنا دايما بنفكر في الدنيا، وما تيجي الصلاة نصلي، لكن الصلاة مفصولة عن كل اللي بنعمله داخل نطاق الدنيا، وما بنيجي نصوم بنمنع اكل وشرب، لكن الصيام ما بيغيرش في طبيعنا كتير، وحتى ما بنعمل عمرة نروح نستشيخ شوية أسبوعين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة ونرجع بعد كده زي ما بيقولوا في الأمثال وترجع ريما عادتها القديمة، أو إن معاك قرشين فبتصرفهم وبتفضل المسألة عبارة عن عطاء أيا كان العطاء. لكن إن أنا أبتدي أفكر بالدين وأفكر باللي ربنا عاوزه وأفكر هو ربنا حابب إيه ونهينا عن إيه، وابتدي تبقى حياتي في خطوتها واللي بعملها هي ايه، ده المهم ان دماغك تتغير. قصة موسى وقصة بني إسرائيل قصة واضحة المعاد. قصة نبي جه لفرعون جاله بتسع آيات وجه لبني إسرائيل بالتسع آيات، شافوا الآيات دي وحسوها لمسوها اتأثروا بيها، لكن المهم مش دمعتين ينزلوا ساعة ما تتأثر بالآية أو تتأثر بالمفهوم، لكن المهم مقدار التغيير في التفكير اللي هيحصل ويخليك متطور بعد كده. تسع آيات شافوهم بني إسرائيل، وبعد كده جه الأمر الصريح إن أمر سيدنا موسى إنه يخرج مع بني إسرائيل. خرج سيدنا موسى لحد ما وصل للشط الغربي من البحر الأحمر. في اللحظة دي وصلت الأخبار لموسى وقومه إن فرعون قرب منهم. الناس بقى ما تعتقدش بإن الرحلة دي حافظها ربنا ومع نبي من أنبياء ربنا، وإن ربنا القادر على إرسال المعجزات دي قادر على إهلاك فرعون. لا، أول ما سمعوا بالخبر قالوا كلام عجيب جدا، إنا لمتركون، حسبوها بالمادة والقرش والمليم، هم ورانا يبقى هيلحقوا بينا. لكن سيدنا موسى كان تفكيره مختلف، قال حاجة مختلفة، قال إن معي ربي سيهدين. يعني ربنا مش هيسيبني، ربنا هيفضل معايا لحد ما ينجيني، ولو وقعت في مشكلة هو هيهديني. وجات المعجزة العشرة، انفلاق البحر فكان كل فرق قد طود العظيم. الأسماك، البحار، الكائنات البحرية شايفين المية مأمورة انها واقفة في محلك سر، ما تقدرش تطغى وما تقدرش نقطة من نقط تقع في السكة بتاعت سيدنا موسى وقومه. شفتوا معجزة زي كده؟ معجزة عملاقة، معجزة لله تبارك وتعالى. حسوا بقى بقدرة ربنا، حسوا ان ربنا هو المتحكم في الحياة، حسوا ان ربنا بإيده كل شيء، حسوا ان ربنا هو الرازق، هو الرافع، هو القابض، هو الباسط، حسوا ان ربنا بمقاليده كل الأمور القادر ان يميت ويحيي، يرفع يرفع ويخفض. ده ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء ودونه شيء. إذا كان الله معي فمن علي؟ الإحساس ده كان لازم يتنامى في عقولهم وتفكيرهم. وأول ما عدوا من الطريق ووصلوا للشط الشرقي، البحر رجع زي ما هو. فرعون كان في نص السكة، شافوا غرق فرعون، شافوا غرق فرعون، عرفوا ان ربنا قوي، عرفوا ان ربنا قوي، عرفوا ان ربنا جبار، عرفوا ان ربنا جبار، عرفوا ان ربنا المنتقم، عرفوا ان ربنا المنتقم، عرفوا ان ربنا قادر على كل شيء، عرفوا ان ربنا قادر على كل شيء. لكن للأسف بمجرد ما مروا على ناس بيعبدوا أصنام، اجعل لنا إلها كما لهم، عاوزين من ده إله زي ده نعبده. طبعا لم تتغير العقول، لم تتغير طريقة التفكير، استعبدتهم الدنيا ففكروا مادي، ما تغيروش ولا حاجة، فضلوا زي ما هم. وما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم إنهم يخشوا بيت المقدس المدينة المباركة وهم معتقدين وعارفين ان ربنا معاهم، لكن ما كانوش بيفكروا بكده، كانوا بيفكروا بالماديات. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. إحنا قاعدين متبتين، عاوز تقاتل روح أنت، كلام المشايخ ده ما يمشيش علينا، انتوا مش متخيلين احنا بنقابل مين ونقاتل مين، احنا. قال موسى ربي اني لا املك الا نفسي واخي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عذب قوم موسى بعذاب صعب، اتيه 40 سنة. ليه؟ لان الضغمة الحاكمة، الفئة اللي بتحكم، اللي ماسكين ادارة البلاد والعباد، لا تصلح بأي حال من الأحوال لأي نوع من أنواع التغيير. نفس طريقة التغيير، بنفس طريقة التفكير، بنفس الأسلوب، بنفس الطريقة، بنفس التعاملات، بنفس الفكر، لا ما ينفعش. لحد ما مرت 40 سنة حتى جاء الجيل الجديد المستنير اللي بيفكر إن معي ربي سيهدين، مش هيقولوا إنا لمدركون، المنطقة دي كانت مهمة قوي 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 بالنسبة لأورخان، وكان فاهم إن الدين عاوز يغير الشخصية من جوه، فعشان كده عمد إلى مجموعة من الشيوخ والعلماء إنهم يدوا دروس بشكل مكثف يعرف الناس بالإسلام، ويعرف الفئة اللي بتسلم إيه هي طبيعة الدين وإيه هي طبيعة التغيير اللي الدين عاوزه. عشان كده بدأ يرسخ عندهم إزاي نفكر بالدين، وإزاي نحب بالدين، وإزاي نعمل بالدين، وإزاي نشتغل بالدين، وإزاي نخلص بالدين، وإزاي نتعامل مع المجتمع بالدين. قعد 35 سنة يرسخ في الناس المفهوم ده، فكروا، حبوا، اتصرفوا، تكون سلوكياتكم حتى جوازاتكم حتى تربيتكم لأولادكم حتى ردود أفعالكم بالدين. دايما كان بيقول لهم فكروا بكده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المعنى ده مهم، عشان كده قعد الفترة الطويلة دي ينشئ جيش، وما أنشأ جيش وأنهى الجيش ده راح للحاج بكتاش. الحاج بكتاش رفع إيديه داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فقال اللهم أنر وجوههم، اللهم بيض وجوههم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم سكن نفوسهم، اللهم اجعل رميهم في تسديد واجعلهم المنتصرين، اللهم إنهم جندك وما تدربوا وما تعلموا وما اقتربوا إلا إليك، اللهم إني أستودع إليك جندا من جنودك يحملون اسمك ويقاتلون باسمك، إنهم جند الله. في اللحظة دي الحاج بكتاش سأل أورخان، احنا عاوزين بقى نداء للجيش، ايه النداء بتاع الجيش بتاع أورخان في اللحظة دي؟ تصوروا اختار ايه، غازيا او شهيدا، غازيا او شهيدا، لإما افتح بلاد لإما اكون شهيد. كل ده بقوله ليه؟ عشان يترسخ عندنا الإحساس اللي لازم يترسخ عندنا، نقطة إن الدولة العثمانية إذا كان مؤسسها عثمان ومن بعده أورخان كان بالمفهوم ده، يتولد عندي وضوح الهدف عند آل عثمان في الوقت ده، وضوح الصورة بالنسبة لأورخان هو مطلوب منه إيه. أورخان أنفق سنين طويلة دون مفتوح كثيرة متعددة، ولكن بدأ في مسألة الفتوح، وبدأت الفتوح تزداد، وبدأ يحس أنه تحته قاعدة قوية لمجتمع متغير، فبدأ يرسي أول خطوات لتحقيق البشارة. البشارة دي اللي هي أصيلة وموجودة عنده، الغريب والمفيد والعجيب في أورخان إن سنة 828 عمل حاجة عجيبة جدا. الفرقة من فرقة الانكشارية 40 فرد مع ابن سليمان، بنسميها الكتيبة الاستشهادية. الكتيبة دي كانت مهمتها إنها تعبر مضيق الدردنيل إلى الغرب وتستولي على 40 زورق من الزوارق الموجودة بتاعة الروم البيزنطيين، وكانوا في حالة حرب، فيمكن الاستيلاء بغارة على ما يمتلكه العدو في بعض أوقات. فكرته إن ما كانش في أسطول، فكرته كان يبتدي يبقى عنده زوارق قادرة إنها تمشي في مضيق الدردنيل عشان يقدر يفتح بعض الحصون اللي ما يقدرش يفتحها بالجيش بس. لكن المشكلة مش إن فكرته يفتح حصون أو إنه يحصل على الزوارق، فكرته إيه؟ إنه بيبعت ابنه الكبير سليمان، ما سابش ابنه في البيت وأرسل حد من الرعية، ده اختار ابنه وهو بيودع ابنه في قصره، بيقول لابنه إنما نداؤنا غازيا أو شهيدا، ولو أردت يا بني أن تعرف ما بداخل قلبي فستعلم إني أريدك شهيدا لتقابل رب العالمين بعد أن تجرح، فيسألك لما جرحت؟ فتقول فيك يا الله. أنا لما بستشعر الكلام ده بحس الشخصيات دي كانت بايع عيالها ولا إيه؟ الناس دي عيالها ما كانتش مهمة ولا إيه؟ أمال إحنا عاملين مع عيالنا اللي بيحصل ده كله ليه؟ الحياة بالنسبة لنا مالها؟ عشان كده بحس إن الواقع محتاج منا نوع من أنواع التغيير. حبينا ننتصر من جديد الفكر ده. سليمان في ليلة من الليالي التي لم يكن فيها القمر ساطعا عبر مضيق الدردنيل عوما عامه حتى وصل إلى الزوارق، ومع الفجر كانت الزوارق الأربعين قد عاد بها الجنود إلى البر الشرقي من مضيق الدردنيل. الصبح تاني يوم كان الجيش العثماني على الأربعين زورق بيطوفوا في مضيق الدردنيل في خطة تعتبر بالنسبة لهذا الملك والسلطان خطة العمر كما يقال. لكن فعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. يوم أذن ابن سليمان، سليمان كان ممكن أن يستشهد، لكن سليمان لم يستشهد. سليمان استشهد وهو يفتح قرة سي، مدينة قرة سي سنة 728 في السنة دي، وهو على حدود الحصار على أسوار قرة سي استشهد سليمان. ولما جاء الخبر إلى أرخان قال الحمد لله الذي بشرني بشهادة ولدي، عسى الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتي وأن يتقبله عنده شهيدا وأن يتقبلني أنا العبد الفقير إليه شهيدا، وأن أنهي حياتي وآخر كلماتي أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بتحس بالكلام ده بتستشعر بإيه أنت؟ أما بتشوف الشخصية دي بتستشعر بإيه؟ أما بتشوف الواقع اللي أنت بتعيشه بتشوف الوضع عامل إزاي؟ أنا نفسي نكون صادقين مع نفسنا اللحظات وعيش معاه. ابنه ده ما كانش غالي؟ مش عاوز يعيش؟ مش عاوز يشوف أولاده؟ مش عاوز يعيش زي ما بيعيش الناس؟ مش عاوز ابنه يستمتع بالملك وبالمليارات وبالملايين وبالآلاف اللي عملها والده؟ فين الروح الدنيوية في الموضوع؟ طغت عليه الروح الدينية الأخروية. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى ما كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه، وما كانت الآخرة همه جعل الدنيا تحت قدميه وبسطت عليه الدنيا بما فيها. خلنا دي المعاني ودي الشخصية والحاجات اللي أحب أختم بيها حلقتي. قصة حصار، حصار مدينة ظلت فترة أعيت أرخان معرفش يفتحها، كانت قبل شهر سنتين من وفاته على طول بالضبط سنة 759 هجري. لكن حدثت معجزة مش بيقول ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب ولا يعلم جنود ربك إلا هو؟ عشان كده محتاجين ان احنا نعرف ايه الجنود اللي استخدمهم ربنا سبحانه وتعالى الى نصرة أرخان. ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. لكن زي ما اتفقنا ان لازم يكون لنا مهمة، المهمة الاساسية بتاعتنا، والسؤال اللي نفسي يسألوا الاباء والامهات اليهم انت وانت بتربي ابنك بتربيه نفسك يطلع ايه؟ نفسك يطلع مهندس ولا طبيب ولا تجاري؟ ولا نفسك يطلع عالم ولا يطلع شيخ ولا يطلع بني آدم معروف ولا يطلع شهيد؟ يا سلام لو عاوز يطلع طبيب شهيد ومهندس شهيد وبتسعى إلى غرس هذا الإحساس داخل النفوس. نفسي بالحلقات اللي بنقدمها بجد ويعلم الله النوايا وهي في القلوب إن نقدر نغير نوع من أنواع التفكير عندنا، نبسط الدنيا شوية، نعيشها بالطول والعرض، نعيشها ونستمتع بيها، بس ما ننساش إن في الآخرة ميزان الحسنات هو الأهم، مش ميزان الدولارات والمصارف والبنوك. ميزان قطعتي من الجنة هو الأهم، مش ميزان قد إيه من الأراضي أملك. أرخان أما مات وأضاف لديار المسلمين 95,000 كيلومتر مربع، خمس أضعاف الأرض اللي والده سايبها له. قد إيه كل شبر حيشهد لأرخان، وقد إيه عظمة تلك الشخصيات، وقد إيه نفسنا نتغير بقى ونتبدل ونتحول ونتحسن ونبقى أفضل.
هذا هو الموعود بالنصر المؤيد، ومحمد كان اسمه الفاتح الفذ النبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ننقل إليكم من أرض الأحداث وأرض التاريخ وأرض الأمجاد وأرض بني عثمان، ننقل إليكم اليوم خطوة أخرى غير الخطوة الأولى التي تحدثنا فيها. إذا أردنا أن نكون عاملين لهذا الدين أن نحس بغيرة على هذا الدين كما أحسه محمد الفاتح وبني عثمان والذين معه. أتحدث إليكم عن خطوة من الخطوات أساسية. إذا كنا قد طلبنا في الخطوة الأولى أن ننقي أنفسنا من سوءاتنا ومن ذنوبنا ومن زلاتنا، فلا بد اليوم من أن نطهر قلوبنا وننقي هذه القلوب إلى أن تصبح هذه القلوب كما يقال ناصعة البياض، إلى أن تصبح هذه القلوب مراقبة للأنفس والحركات واللمحات والنظرات. نريد أن تكون خطوتنا الثانية أن يترسخ عندنا الإحساس بمراقبة رب العالمين، أن يكون هناك إحسان في كل شيء تصنعه في حياتك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. لذا وجب علينا جميعا أن نعيد النظرة من جديد لكل شيء نصنعه ولكل نفس نتنفسه وإلى كل شيء نتحدث فيه بصورة أو بأخرى أو بشكل من الأشكال أو بمنظر من المناظر. نريد أن نكون محسنين في كل شيء، أن يحسن المهندس في عمله والطبيب في علاجه والعامل في عمله والصانع في صنعته والتجاري في اقتصاده وتصريفه للأمور والزوج في كيفية القوامة وحسن القوامة والتعامل بالفضل، والزوجة بأن تكون راعية لبيت زوجها ولأولادها، والأب كيف يكون راعي لأولاده ليس ماديا فحسب وإنما معنويا ونفسيا وتربويا، والمربي كيف يكون مربيا حقيقيا، والعالم كيف يكون عالما بالأمور المهمة لأمته ولغيره، والمسؤول في موضعه. لو أننا ترسخ عندنا هذا المفهوم لتحولنا فاتحين جدد قادرين على أن نفتح مغاليق القلوب أولا قبل أن نفتح أسوارا وتلالا وجبالا وسهولا استعصت علينا في وقت من الأوقات. حقيقة إذا أصلحنا ما بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله، أصلح الله ما بيننا وبين الناس، وأصلح الله حياتنا بكل معانيها وبكل أشكالها. اليوم أبحث معكم عن الإحسان، أين هو؟ لأن أهم الدروس التي يمكن أن تستفيدوها من محمد الفاتح مسألة الإحسان في كل شيء، أن ننجز العمل ونحن نعلم بأن الله يرى، بأن الله سيقيمه، بأن الله سيحاسبنا عليه. يقول رب العزة تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك وشاهد نفسك وانظر إلى ذاتك ونفسك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه كلها معان وكلها أمور تحتاج منا إلى إعادة النظرة تلو النظرة حتى يحاسبنا رب العالمين. وقبل أن يحاسبنا رب العالمين نحاسب أنفسنا ونحاسب أشكالنا ونحاسب تصرفاتنا وأساليبنا كي نكون على مستوى المسؤولية الحقيقية لهذا الأمر. الدرس الذي لا بد وأن يرسخ في قلوبنا هو درس حقيقي، درس الإخلاص، درس العمل، درس الركون إلى رب العالمين، درس المراقبة الذي لا بد وأن يترسخ إلينا في كل وقت وفي كل حين. أعزائي المشاهدين في كل مكان، مع درس الإخلاص ودرس الإحسان ودرس المراقبة أترككم مع أنفسكم ومع أعمالكم لتعيدوا النظرة مرة أخرى، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليه دايما مرتاحة في بيتك؟ مكنسة أولمبيك هي اللي فهماكي، ما هي عشرة عمر. ليه جو بيتك خيالي؟